بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيه مسائل وقد قرأناها عند قراءة الباب، ولكن نعيد قراءتها ونعلق على ما تيسر عليها أو على بعضها. قال: الأولى تفسير الآيتين، أي آيتي الأعراف وفاطر. الثانية قصة أحد التي جاء ذكرها في حديث أنس، قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت الآية: ليس لك من الأمر شيء، أي استبعد فلاحهم، فأنزل الله هذه الآية، وفيها: أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فالأمر لله. وهكذا حين جاءه ملك الجبال حين رجع من الطائف، وقد رجمه أهل الطائف ورجع مهموما على وجهه ولم يستفق إلا بقرن الثعالب، فجاءه ملك الجبال فقال: إني رسول الله إليك، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لا فعلت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله، فكان ما رجاه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، حين دعا على قوم من كفار قريش، وقد حصل له من قبلهم أذى، فانكسروا رباعيته وشجوا رأسه ومثلوا ببعض الصحابة بعد قتلهم، فدعا عليه، ولكن عند أن لعن بعضهم فقال: اللهم لعن فلانا وفلانا، وهكذا دعا على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت الآية: ليس لك من أمر شيء، أو يتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون. فكان ما شاءه الله مع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وتأمين الصحابة، بأن من الله على هؤلاء الثلاثة الذين دعا عليهم بالإيمان والتوبة، وهكذا أيس من فلاح بعضهم فأنزل الله الآية، أو كاد أيس من فلاح بعضهم بما حصل منهم، وأيضا عند أن لعن بعضهم أنزل الله الآية. والذي عليه أكثر العلماء أنه لا يجوز لعن المعين، وأما أن يلعن الكفار على وجه الإجمال فهذا جائز، إلا تدلة القرآن والسنة على ذلك. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم الآية، وأيضا جاء من حديث أبي هريرة أنه رضي الله عنه أنه قال: لا أقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة يقنط في الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، فيدعو المؤمن ويلعن الكفار على وجه الإجمال، والحديث متفق عليه. قال الرابعة: أن المدعو عليهم كفار. نعم، ثم هؤلاء الثلاثة الذين دعا عليهم في الحديث، في حديث ابن عمر: من الله عليهم بالإسلام وتيب عليهم. قال الخامسة: أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمهم، فدعا عليه الصلاة والسلام عليهم أو على بعضهم، ومن الله على بعضهم بالإسلام كما تقدم، إذ إن الأمر كله لله، ولذلك أنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم، فمن تاب تناولته هذه الآية، أو يعذبهم، أي من مثال الكفر. وهذا فيه حث على أن الإنسان يدعو إلى عبادة الله وإلى توحيد الله، الأقربين والأبعدين، المسلمين والكافرين، ومن علم الله فيه خيرا وفقه للخير، ومن علم فيه غير ذلك أبقى ما أماته على الكفر. لكن ينبغي للداعي أن يعمم الناس كلهم بدعوته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهكذا الأنبياء كان يدعون الناس كلهم، بل كان أحدهم يبعث في قوم كفار فيقفوا في صف، وأولئك الكفار في صف واحد، ويدعوهم إلى عبادة الله وإلى توحيد الله، أن يعبدوا الله ما لكم إله غيره حتى يفتح الله عليه. قال السادسة: أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء، لما تقدم من أنه لعن بعضهم، وأيضا ربما دخله أو قارب يسه من إيمان بعضهم فثيب عليهم، فالأمر لله. السابعة قوله: أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمنوا. الثامنة: القنوت في النوازل، أي في شرعية القنوت في النوازل عند حصول نازلة للمسلمين وضرر عليهم عظيم، يدعى عند حصول هذه النازلة حتى تنكشف. فقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام عند أن حصل عليه ضرر على أصحابه في هذه الغزوة، وهكذا أيضا دعا الذين قتلوا القراء وكانوا قرابة 70، ودعا على قريش حين اشتد أذاهم عليه وعلى أصحابه. والدعاء يكون على حسب النازلة في الصلوات كلها أو أكثرها. التاسعة: تسمية المدعو عليهم، تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، أي أن هذا لا ينافي صحة الصلاة، ولا ينافي أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، أي مخاطبة الناس في حال الصلاة. أما الدعاء على أن يستحق الدعاء عليه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في قنوت الوتر فلا بأس، في قنوت النازلة فلا بأس به، وهذا من الأدلة على المشروعية. وهكذا دعاء القنوت يدعى في الوتر. قال العاشرة: لعن المعين في القنوت، لكن أنزل الله ليس لك من الأمر شيء، والذي عليه أكثر العلماء المنع من ذلك. الحادية عشرة: قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. امتثل هذه الآية فقام على الصفا ودعا قريشا وقبائلها فعم وخص عليه الصلاة والسلام. وقد قرأنا حديث أبي هريرة لذلك، وأيضا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عبد، يا بني عدي، لبطون قريش، حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج، إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، أي ما هو الخبر. فجاء أبو لهب هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، وقريش أي قبائل قريش، فقال: أرأيتكم، أي أخبروني، لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي، يريد مكة، تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. ومعنى قوله تبا لك أي هلاكا وخسرانا. والحديث متفق عليه، ولنا فيه عليه الصلاة والسلام الأسوة والقدوة. فينبغي للعبد أن يدعو قرابته وأن ينصح لهم وأن ينذرهم عذاب الله وسخط الله إنهم خالفوا أمره وارتكبوا نهيه. قال الثانية عشرة: جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن، أي لا نسب إلى الجنون ربما أشد، كونه يدعو قرابته ويدعو من استطاع من الناس ومن القبائل وينذرهم ما يضرهم في حياتهم بعد مماتهم إنهم خالفوا أمر الله وارتكبوا حدود الله، ولكن الإنسان لا يبالي بما يرمى به من قبل المبطلين أو المعاندين. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن غربة الدين كما قال: بدأ الدين غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. فالدين بدأ غريبا في أوله ويصير غريبا في آخره، ثم قال: فطوبى للغرباء، وهي الجنة وما عد الله فيها. قال بعضهم: طوبى شجرة في الجنة، وهي ضمن نعيم الجنة. والمراد أن هؤلاء الغرباء الذين يصلحون عند فساد الناس ويصلحون ما أفسد الناس، موعودون بالجنة والحياة الطيبة. الإنسان لا ينهزم أمام الباطل وأهله وإن كان وحيدا، ولا يضعف ويسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته للناس مع ثبات وعمل بما يعلم من الحق وترفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ومن يزعم شيء إلا شانه. وأيضا وينبغي التسلح بالعلم حتى يدفع الداعي الشبهات التي تعترضه والتي يلقيها أهل الباطل، ولا يكون همه مجاراة الناس. من كان هذا شأنه ما يفلح ولا تثمر دعوته. بعض الناس همه إرضاء الناس، لا، الواجب أن يحرص العبد أن يرضي ربه في أقواله في أفعاله، ويدعو إلى الله بعلم وبصيرة وثبات، ويترفق ما استطاع والحمد لله حتى يفتح الله عليه، ويبذل جهدا في سبيل ذلك. قال 13: قوله للأبعد والأقرب، أي من العشيرة، لا للأبعد والأقرب أي من القرابة، لا أغني عنك من الله شيئا. قال يا معشر قريش، وهكذا يا بني فلان يا بني فلان، هذا تعميم. ثم خص يا عباس بن عبد المطلب، يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد، ثم يقول لهؤلاء جميعا: لا أغني عنكم من الله شيئا، سألوني ما شئتم، لا أغني عنكم من الله شيئا، لا أملك لكم شيئا، ولا أصرف عنكم عذاب الله وعقوبة الله إن لم تؤمنوا وإن لم تموتوا على التوحيد وعلى عبادة الله، إن لم تؤمنوا في حق من لم يؤمن وفي حق من آمن، إن أنتم خالفتم أمر الله. قال حتى قال: يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنك من الله شيئا، والذي في وسعه قال: سليم مالي ما شئت سأعطيك. هذا الذي في وسعه صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وهي فاطمة، وهي سيدة نساء العالمين من المبشرات بالجنة، وآمن الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم، تبين له ترك التوحيد وغربة الدين. قوله: وآمن الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم، أي ممن يشار إليه ومن اغتر به بعض الناس، فجعل يدعو غير الله، يدعو الأموات ويتردد عليهم، ويعتقد أن هذا من محبة الصالحين وأولياء الله، ومن يبالغ في مدح النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرج عن الاعتدال. قال: تبين له ترك التوحيد وغربة الدين. ترك التوحيد من قبل هؤلاء الذين اغتر بهم بعض الناس من المتصوفة والرافضة ومن يدعي الصلاح وهو بعيد عنه، وغربة الدين، أي هذا لا يكون إلا عند غربة الدين، أن يغتر الناس بأمثال هؤلاء الذين قلوبهم معلقة بغير الله، وينظرون إليهم منظر الصلاح وأنهم القدوة. والواجب على البصير أن يعتبر بما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في مخاطبة أقربائه بقوله: لا أغني عنكم من الله شيئا، لا أغني عنك من الله شيئا، لا أغني عنك من الله شيئا، ويخاطب بعض قرابته. فكيف أنت تغتر بإنسان هذا حاله، يدعو غير الله أو يتظاهر بالصلاح وهو بعيد عنه، أو أنك تنكر على من أنكر عليه أفعاله المخالفة؟ فالواجب أن تتبرى من الباطل وأهله ممن صدر، وأن تدعو إلى توحيد الله وإلى عبادة الله، وأن تناصر الحق وأهله، وأن تنصر الحق وتناصر أهله. ونكون بقراءة هذه المسائل انتهينا من هذا الباب، والحمد لله.